بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة وعلى آلائه الجسيمة، فهو سبحانه وتعالى وراء كل نعمة. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وما بكم من نعمة فمن الله. ونحمده جل وعلا أن هيأ هذا اللقاء المبارك، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيه العلم النافع والعمل الصالح، كما نحمده جل وعلا أن من علينا في هذه البلاد المباركة، من علينا بنعمة الأمن والأمان والإيمان، والتي نستظل بظلها وننعم فيها. ويأتي هذا الأمن بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهب الأمن. فقال الله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فيتضح من الآية ومن سياقها وما ذكره أهل العلم بأن هذا الأمن لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي أيضا هذا الأمن بعد الله سبحانه وتعالى وفضله ومنه وعطائه بفضل هذه الدولة المباركة وقيادتها، والذين لا يألون جهدا في ذلك، والذين أيضا يبذلون الغالي والنفيس في خدمة الحرمين ولقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزائرين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجرهم وأن يسدد خطاهم، كما أسأله جل وعلا أن يجزيهم عنا وعن المسلمين كل خير. ولا ننسى في هذا السياق أن نشكر الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، والتي تبذل جهودا عظيمة وجهودا مباركة في خدمة أيضا الحرمين، فجزاهم الله خيرا. وهذه الرئاسة ممثلة في معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن السديس حفظه الله، ومن معه من الإخوة العاملين في هذه الرئاسة المبارك. وتأتي هذه الدورة العلمية في فقه الحج والعمرة، تأتي هذه الدورة ثمرة من الثمار الكبيرة اليانعة التي تقدمها هذه الرئاسة مشكورة، فجزاهم الله خيرا. ونصيبنا من هذه الدورة هو مقاصد الحج في ضوء القرآن والسنة، مقاصد الحج في ضوء القرآن والسنة. ولا شك أن الحج من أعظم العبادات التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده. والله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق لم يتركهم همل جل وعلا، وإنما سبحانه وتعالى خلق الخلق وأنزل عليهم شريعة وأنزل عليهم دينا ينظم لهم حياتهم ويضبط لهم أمورهم في هذه الدنيا وهم يعيشون على هذه البسيطة. فإن ساروا على هذه الشريعة وساروا على هذا الدين كما أراد الله سبحانه وتعالى فإنهم يعيشون منسجمين ومتناغمين مع الكون من حولهم. فالله خلق الكون وأنزل هذه الشريعة لتصلح حياة الناس. فإن عاشوا وهم ملتزمون بهذه الشريعة عاشوا متناغمين مع الكون من حولهم، ويصيبهم من الخلل بقدر انحرافهم عن هذه الشريعة. فكلما انحرفوا عن الشريعة أكثر أصابهم من الخلل بقدر انحرافهم عن شريعة الله سبحانه وتعالى التي أنزل على عباده. والنبي عليه الصلاة والسلام وعدنا في وصيته الذهبية قبل مماته عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام في وصيته أو في وصاياه الأخيرة، قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. ضمن النبي عليه الصلاة والسلام لنا ألا نضل في هذه الحياة متى ما تمسكنا بكتاب الله وسنة رسول الله، فقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا كتاب الله. هذه الشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى لها غايات ولها مقاصد ولها حكم ولها علل ولها أغراض ولها أسرار يريد الله سبحانه وتعالى أن تتحقق في الإنسان، ويريد أن تتحقق في الناس، ويريد أن تتحقق في هذه الحياة التي يعيشها الناس. ما هي هذه الأسرار؟ ما هي هذه الحكم؟ ما هي هذه الغايات من هذه الشريعة بشكل عام ومن فريضة الحج بشكل خاص؟ ونحن معنيون بالحديث عن مقاصد الحج بشكل خاص. ولكن قبل أن ندلف إلى هذا الموضوع في درس اليوم، لأن هذا الدرس هو ضمن ثلاثة دروس اليوم وفي الغد إن شاء الله وبعد غد إن شاء الله، ثلاثة أيام بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. قبل أن ندرف إلى هذا الموضوع يحسن بنا أن نقدم مقدمة يسيرة سريعة عن علم المقاصد، كي نتصور ماذا نريد بالمقاصد وكيف استعرضها العلماء عبر التاريخ، وكيف تكلموا عنها في كتبهم، ومتى تكون هذا العلم وتاريخ هذا العلم، وعن مراتب المقاصد وعن ثمارها وعن أقوال أهل العلم فيها، نمر عليها بإذن الله سبحانه وتعالى مرورا سريعا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. فأقول مستعينا بالله أن المقاصد هي، المقاصد في اللغة مأخوذة من قصد. قصد هي تأتي بمعاني، المعنى الأول بمعنى الأم وإتيان الشيء، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي قاصدين البيت الحرام. وتأتي أيضا بمعنى استقامة الطريق، قال الله سبحانه وتعالى: وعلى الله قصد السبيل. قال ابن جرير رحمه الله: هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه. وتأتي أيضا بمعنى التوسط وبمعنى الاعتدال وعدم التطرف، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: القصد القصد تبلغ، يعني الاعتدال في كل شيء به تبلغون. وأيضا تأتي بمعنى القرب، وسفرا قاصدا، أي سفرا قريبا. هذا في اللغة. أما في تعريفات أهل العلم فوردت تعريفات كثيرة نأخذ بعضا منها. فقال بعض أهل العلم هو المقاصد هي الحكم والغايات من تشريع الأحكام، يعني عندما الله سبحانه وتعالى شرع هذا الدين وأنزل هذا الدين وفرض هذه الفرائض وحكم وأوجب على عباده هذه الأحكام، ما هي الغايات التي يريدها الله سبحانه وتعالى من هذه الأحكام؟ وأيضا من التعريفات المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها. وعرف علال الفاسي رحمه الله بتعريف أيضا جيد عندما قال الغاية، أي الغاية منها، المقاصد أي الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها. وعرفت أيضا بالغايات والأهداف التي تسعى الشريعة لتحقيقها. تجد بأن هذه التعريفات متقاربة، لكن بعضها يصيبه يعني يصيبه نقص في حد التعريف أو في حدود التعريف، لأن التعريف حتى يكون مكتمل يجب أن يكون تعريفا جامعا مانعا ولا يكون فيه دور. ومن جميل التعريفات أيضا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مع أنه لم يورده كتعريف لكن كلامه يصلح أن يكون تعريفا، فقال الحكم التي أرادها الله من أوامره ونواهيه لتحقيق عبوديته وإصلاح العباد في المعاش والمعاد. وهذا صحيح أن هذه المقاصد ليس المقصود منها فقط الحياة التي يعيشها الناس في هذه الدنيا، وإنما أيضا تضمن لهم السلامة والأمان في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الشهير قال عليه الصلاة والسلام اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. فهذا من الأحاديث ومن الأدعية الجامعة والمانعة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم التي شملت كل شيء. والعلماء يستخدمون كما ذكرت مسبقا يستخدمون عدة ألفاظ، يستخدمون حكم الشريعة، يستخدمون علل الشريعة، ويستخدمون أيضا أغراض الشريعة، ويستخدمون كلمة أسرار. كل هذه وردت في كلام أهل العلم. والمتأمل في هذه التعريفات يجد بأنها تنص على أن المقصود هو مصلحة العباد في حياتهم وفي آخرتهم. لماذا مصلحة العباد؟ لأن الله سبحانه وتعالى مستغن عن العباد، والله سبحانه وتعالى مستغن عن كل شيء ولا يحتاج إلى شيء. فالله سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فنحن المحتاجون إلى الله. قال الله سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وفي الحديث السالف في مطلعه يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، وإلى غيرها من الأحاديث والنصوص الواردة في هذا الباب. أيضا من جميل ما قيل، ورد أيضا كلام بليغ وبديع لابن القيم رحمه الله حينما قال فإن الشريعة مبناها وأساسه على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، ثم قال وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. وأيضا قال الإمام الشاطبي، وسيأتي الحديث عن الإمام الشاطبي، فهو رائد من رواد علم المقاصد. قال الإمام الشاطبي: وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا، في العاجل والآجل معا. وإذا كانت هذه هي مقاصد الشريعة في أصلها وعمومها، فإن ذلك ينبغي أن يكون جاريا ومتحققا في كل باب من أبوابها، وفي كل حكم من أحكامها. ولسائلنا أن يسأل: متى بدأ الكلام في المقاصد؟ هل كان موجودا في العهد الأول؟ هل المقاصد موجودة ومنصوص عليها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أنها هذا العلم تكون لاحقا ولم ترد هذه في العهد الأول؟ الصحيح أنها جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة وفي شواهد كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. فهذا من المقاصد التي نص عليها كتاب الله سبحانه وتعالى، وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: يريد الله ليبين لكم. والشواهد في هذا كثيرة. إذن هي موجودة في كتاب الله، وأيضا موجودة في السنة النبوية المطهرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث عند البخاري: قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم. فهناك مقصد من عدم إقامة النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة على قواعد إبراهيم، وغيرها أيضا من النصوص. وفي عهد الصحابة كانت تصرفات الصحابة منوطة أيضا بالمقاصد الشرعية، وكانت واضحة، مثل جمع المصحف، عندما جمع أبو بكر المصحف، وكذلك أيضا بعد ذلك عثمان عندما جمع الناس على مصحف واحد. ثم تتابعت نصوص الفقهاء من بعدهم في كتاباتهم وفي الفتاوى، يرد فيها المقاصد وينصون على بعض المقاصد، لكن كل ذلك كان منثورا في كتب أهل العلم، لكنها لم تلم على شكل علم وعلى شكل فن معروف له قواعده وله تعريفاته وله استمداده وله ثماره، يعني لم تصاغ ككثير من العلوم. فالمقصود أنها جاءت مبثوثة في كلام أهل العلم. ولعل أول من تكلم عن المقاصد بشكل صريح وواضح هو الإمام الجويني رحمه الله، وأيضا تكلم عنها الإمام محمد الغزالي أو الغزالي رحمه الله، ثم جاء بعدهم علماء أيضا تكلموا، إلى أن جاء عهد الإمام ابن تيمية رحمه الله في المشرق والإمام الشاطبي في المغرب. فكان كلامهم عن المقاصد رائعا وبديعا، ووفقوا في يعني الكلام عن هذا العلم وفي يعني ولادة هذا العلم في زمانهم. فكان الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات وكتاب أيضا الاعتصام وفق توفيقا عظيما من الله سبحانه وتعالى في تأسيس هذا العلم وفي وضع قواعده وأصوله، وجاء من بعده وسار على ما كتب رحمه الله، وزادوا ونقحوا وبينوا وأبدعوا الحقيقة في كتاباتهم، مثل مثلا الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله، والإمام والعالم أيضا علال الفاسي، وغيرهم من أهل العلم كتبوا كتابات موفقة ومسددة. فكتاب ابن عاشور مقاصد الشريعة الإسلامية أحببت أن أمر عليها مرور سريع حتى لا نطيل. نذكر بعد ذلك أقوال لأهل العلم في فضل معرفة المقاصد. يقول الإمام الجويني رحمه الله: ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة. ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: إن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعادات كما هي معتبرة في التقربات والعبادات، فيجعل الشيء حلالا أو حراما أو صحيحا أو فاسدا، كما أن القصد في العبادة يجعلها واجبة أو مستحبة أو محرمة أو صحيحة أو فاسدة. وأيضا يقول الإمام العز بن عبد السلام أو ابن أبي يقول الإمام ابن أبي جمرة يقول: وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم، ويقعد للتدريس في أعمال النيات ليس إلا، فإنه ما أتي كثير من الناس إلا من تضييع ذلك الباب. وهذا صحيح، لأن هذا الدين مبني على أن الأعمال لا تقبل في هذا الدين إلا بأمرين ذكرها للعلم: الأول الإخلاص، والثاني ما هو الثاني؟ المتابعة. الأول الإخلاص والثاني المتابعة، حتى أن بعض أهل العلم قالوا أن هذا الدين يعني هذا الدين يقوم على حديثين: حديث إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث يمثل جانب الإخلاص والنية، والحديث الذي يمثل جانب الاتباع والمتابعة هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكثير من أهل العلم عندما يعلمون الناس ويوجهونهم ويبصرونهم فإنهم يتكلمون عن جانب المتابعة أكثر من كلامهم عن الجانب الأول. فلذلك يقول هذا العالم الموفق، قال: وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في نياتهم في أعمالهم، ويقعد للتدريس في أعمال النيات ليس إلا، فقط يدرس هذا الجانب، فإنه ما أتي كثير من الناس إلا من تضييع ذلك الباب. وهذه الدورة وأمثالها تتحدث عن جانب المقاصد والنيات والغايات، لا تتحدث عن الشكل الظاهري للعبادة كما سيأتي، وإنما تتكلم عن جوهر العبادة، تتحدث عن روح العبادة، ماذا يريد الله سبحانه وتعالى مني، ما هي الآثار التي يريد الله سبحانه وتعالى أن أتأثر بها وأن أحصل عليها وأن تقع في نفسي حتى تنعكس علي في حياتي وفي علاقتي بالله سبحانه وتعالى. وبذلك نعرف أهمية علم المقاصد. فلكل عبادة ظاهر وباطن. الظاهر مثل الأقوال، الأفعال، الأركان، المستحبات، الواجبات، هذا ظاهر. أما الباطن فهو الغايات والأسرار والحكم التي يريد الله سبحانه وتعالى من فرض هذه العبادة. تستطيع أن تقول عبادة الجوارح وعبادة القلب، عبادة الجوارح وعبادة القلب. فالغايات والمقاصد تتعلق بجانب القلب أكثر. وكلما عظم شأن العبادة في الإسلام وتكاثرت فيه النصوص الشرعية في بيان أهميتها وأحكامها، اضطرد معها مقاصدها وجلالتها. يعني تعظم المقاصد بعظم العبادة وبعظم ما بعظم العبادة التي ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا تكاثرت النصوص في هذه الفريضة أو في هذه العبادة أو في هذا الحكم فإن المقاصد تعظم أيضا لعظم هذه العبادة. الأركان الخمسة مثلا كان لها من عظمة المقاصد ما يوازي ذلك عظمة وإجلالا: شهادة لا إله إلا الله، إقام الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، عبادات عظيمة، أركان الإسلام. لا يقوم إسلام الإنسان إلا بهذه الأركان الخمسة، الحج طبعا إن استطاع إليه سبيلا. فهذه الأركان لها غايات وأسرار وحكم عظيمة لعظم هذه العبادة وهذه الفريضة. ونمر أيضا على مراتب المقاصد. المقاصد طبعا لها مراتب يعني عدة، هناك مقاصد تسمى مقاصد كلية أو مقاصد عامة. ما معنى مقاصد عامة أو مقاصد كلية؟ معناها أنها تشترك فيها كل العبادات، كل العبادات التي فرضها الله سبحانه وتعالى فإن هذه المقاصد موجودة فيها، مثل ما ذكره أهل العلم من الضروريات الخمس. الضروريات الخمس والتي هي الضروريات الخمس: حفظ الدين، حفظ النفس والعقل والعرض والمال. هذه الضروريات خمس ذكر أهل العلم، هذه يتفق أو تتفق فيها كل أحكام الشريعة، وجاءت لتحقيق هذه المقاصد الكلية. هناك مقاصد تسمى مقاصد جزئية. ما معنى مقاصد جزئية؟ مقاصد جزئية أنها تختص بباب دون غيره، أو بباب أكثر من غيره، تختص بباب أكثر من غيره. لكن هذه المقاصد الجزئية في هذا الباب لا تخرج عن المقاصد الكلية التي أرادها الله سبحانه وتعالى من هذه الشريعة، فتجد أنها تندرج تحت المقاصد الكلية التي جعلها الله سبحانه وتعالى وأرادها الله سبحانه وتعالى في من هذه الشريعة. وبالمثال يتضح المقال. ففي الزكاة مثلا، الزكاة لها مقاصد جزئية مثل إزالة الشح من الإنسان وتطهير النفس وتعويد الإنسان على البذل وعلى العطاء، وأيضا تنمية المال، أن المال ينمى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما نقص مال من صدقة. فأنت عندما تنفق هذا الجزء من هذا المال فإن الله سبحانه وتعالى يضمن لك أن هذا المال لا ينقص من مالك وأنه يعود عليك، شعرت أو لم تشعر يعود عليك. ولو سأل سائل، لأن هذا السؤال يكثر، لو سأل سائل كيف يكون ذلك، مثلا إنسان عنده 10,000 وأنفق زكاة ماله مثلا في 10,000 250 ريال، الآن هي نقصت أمام عينيه، هي نقصت نقصا حسيا لكنها في الحقيقة لم تنقص، كيف يكون ذلك؟ العلماء تكلموا في هذا يعني وفسروا ذلك بعدة تفسيرات، منها أن الله سبحانه وتعالى يبارك في المال المتبقي، وأيضا قد يكون الله سبحانه وتعالى قدر عليك أن يقع لك مكروه ما، وهذا المكروه إن وقع عليك فإنه سيترتب عليه أن تنفق مال معين، فالله سبحانه وتعالى يرفع عنك هذا المكروه ولا يقع عليك هذا المكروه، فتكون قد وفرت هذا المبلغ. أيضا كذلك أن الله سبحانه وتعالى يبارك في رزقك في المستقبل، ويحدث لك من البركة ومن التوفيق ومن أبواب الرزق ما لا يخطر لك على بال، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسب إن الله بالغ أمره. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: ويرزقه من حيث لا يحتسب، يأتيك رزق أنت لم يكن في الحسبان عندك. هذه المقاصد الخاصة والجزئية التي تتعلق بالزكاة هي تأتي ضمن المقاصد الكلية. تدخل في ماذا؟ قلنا الضروريات الخمس، تدخل في ماذا؟ في حفظ، تدخل في كل واحدة منهم، لكن تدخل بشكل واضح في حفظ المال، في حفظ المال. أيضا كذلك الحج له مقاصد وهذا سيأتي إن شاء الله في درس الليلة وفي الدرسين القادمين إن شاء الله. له مقاصد عظيمة ومقاصد جليلة خاصة بالحج، لكنك عندما تتأمل تجد بأن هذه المقاصد تعود وترجع إلى المقاصد الكلية التي أرادها الله سبحانه وتعالى من فرض الشريعة. فهل نظن مثلا أن الله سبحانه وتعالى عندما فرض هذه الشريعة وأنزل هذه الشريعة العظيمة وجعل الناس يأتون من كل فج عميق، والناس يتركون محبوباتهم ويتركون أهلهم ويتركون ديارهم ومكانهم ويأتون يتكبدون المشاق والعناء لكي يصلوا إلى هنا، ثم يحصل لهم أيضا من التعب في أداء المناسك ما يحصل لهم، فهل نتصور أن الله سبحانه وتعالى فرض هذه الفريضة من غير مقاصد أو من غير غايات يريد الله سبحانه وتعالى أن تتحقق؟ حاشا حاشا لله. طيب، فائدة المقاصد وأهميتها، الفوائد كثيرة لكنها تتركز على عنصرين اثنين. الفائدة الأولى أو الركيزة الأولى التلذذ بالعبادة، التلذذ بالعبادة. فرق كبير بين من يؤدي ظاهر الصلاة وبين من يؤدي ظاهر الصلاة ويؤدي أيضا روح الصلاة فيعيش مع تفاصيل هذه الصلاة، الخشوع، الانكسار، الذلة بين يدي الله سبحانه وتعالى كما يريد الله سبحانه وتعالى، يتلذذ حتى ولو طالت الصلاة، حتى ولو أطال الإمام في ركوعه وفي سجوده وفي أداء الصلاة، فإنه متلذذ هذا العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى بهذا الخشوع، بهذه السكينة، بهذه الطمأنينة التي حدثت في نفسه عندما استحضر هذه المقاصد التي أرادها الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان الآخر أو المرء الآخر الذي يؤدي الصلاة بحركات ظاهرية، يعني يؤدي أفعال الصلاة الخارجية لكنه لا يستحضر أهمية الخشوع، أهمية الاطمئنان، وأهمية الخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، تجد أن الصلاة تكون ثقيلة عليه وطويلة، ويتمنى أن ينتهي منها بشكل سريع. وكذلك الحج، عندما يأتي الإنسان إلى الحج ويمارس الحج ويؤدي المناسك في أطهر البقاع وهو مستحضر للمقاصد التي في هذا الحج من الخضوع بين يدي الله ومن التوحيد وتحقيق التوحيد في نفسه ومن ذكر الله كما سيأتي وغيره من الأمور التي أرادها الله سبحانه وتعالى تتحقق للعبد من خلال هذا الحج، فإن هذا العبد يكون الحج يعني تكون نفسيته منشرحة وخاطره وقلبه منشرح لهذه العبادة وهو يؤديها بين يدي الله سبحانه وتعالى. الركيزة الثانية هي حصول أثر العبادة في حياة العبد. الله سبحانه وتعالى مثلا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فالصلاة تنهى عن الفحشاء وتنهى عن المنكر. هذا العبد حينما يؤدي هذه العبادة وهذه الصلاة بروح ويؤديها أيضا بالأفعال الظاهرة ويؤديها أيضا بالهيئة الباطنة التي لهذه العبادة التي أرادها الله سبحانه وتعالى، وأيضا حقق المقاصد التي أرادها الله سبحانه وتعالى من هذه العبادة، فإن الصلاة بلا شك ستنهاه بإذن الله سبحانه وتعالى عن الفحشاء والمنكر. لا يجرؤ، هو وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى واستغفر الله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة وأناب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة وعلق قلبه بالله، لأنه قال في كل يعني فعل فعله في هذه الصلاة عندما ينتقل من فعل إلى فعل يقول الله أكبر الله أكبر، معناها أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، من كل شيء في هذه الحياة يخاف منه، من كل شيء في هذه الحياة يرجوه، فإنه بعد ذلك لا يرجو إلى الله ولا يخاف إلا من الله ولا يستعين إلا بالله، لأنه حتى في الصلاة قال إياك نعبد وإياك نستعين، فبعد الصلاة يكون قلبه معلق بالله، ولذلك فرضت الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة، وكأنها تعمل فلترة لهذا العبد وهو يصلي، وتزيل عنه الشوائب التي حصلت له من هذه الحياة، فيجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى 5 مرات في اليوم والليلة، يستغفر الله سبحانه وتعالى، يسبح الله سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان ربي الأعلى، سبوح قدوس، الملائكة والروح إلى غيرها. ثم في نهاية مثلا الصلاة يدعو الله سبحانه وتعالى فيقول اللهم، كما علم النبي عليه الصلاة والسلام، علم أبي بكر عندما علمه الدعاء المعروف في نهاية التشهد الأخير، يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. ثم بعد الصلاة أول ما يسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، وإلى غير ذلك من الأدعية التي يقولها العبد في صلاته. هل تظن أن إنسان عاش هذه اللحظات واستحضر كل كلمة يقولها في هذه الصلاة بعد الصلاة، هل تتصور أن هذا الإنسان يقع في معصية أو يقع في أمر يغضب الله سبحانه وتعالى؟ لا يجرؤ لا يجرؤ. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما الإنسان الآخر الذي أدى الصلاة مجرد حركات ظاهرية ولم تحدث تلك الصلاة أثرا في نفسه، فبلا شك أنه لن يكون بعد الصلاة بعيدا عن أو لن يعني لن يستطيع أن يمنع نفسه من الوقوع في معصية الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة. إذا غابت أيضا هذه المقاصد، مقاصد العبادة، إذا غابت أيضا وفقد الناس روح العبادة فإنهم يفقدون كما ذكرت التلذذ العبادة، أيضا التعجل في العبادة وإرادة الخلاص منها، أيضا كذلك ضياع فرصة عظيمة في الحياة من شأنها أن تعيد صياغة قلب الإنسان. عندما تأتي مثلا إلى الحج هذا فرصة عظيمة لإعادة صياغة هذا الإنسان وإصلاح العلاقة التي بين هذا العبد وبين الله سبحانه وتعالى، وأن يعود الإنسان من حجه كيوم ولدته أمه، يسعى إلى ذلك، يحرص على ألا يعود من الحج إلا وقد حقق هذا الهدف العظيم من الحج، وأن يكون الله سبحانه وتعالى راضيا عنه وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منه هذا الحج. فإذا عاش بهذه الروح سيكون حجه مختلف، لكنه إن حج مجرد أفعال وأركان وواجبات يفعلها ظاهرية فلن يحدث في نفسه ذلك الأثر، وبالتالي أضاع على نفسه فرصة عظيمة لإصلاح نفسه وإصلاح العلاقة بالله، وقد لا يتيسر له الحج في المستقبل، بل قد يكتب الله سبحانه وتعالى عليه الوفاة فلا يحج مرة أخرى، فهذه فرصة عظيمة لإصلاح العلاقة بالله سبحانه وتعالى. وأيضا تعطيل شطر عظيم من العبادة بالاقتصار على هيئتها الظاهرة. طيب، هذه مقدمة وتمهيد أحببت أن أتكلم عنه لكي يعني يوضح لنا ماذا نقصد بالمقاصد، ولكي أيضا تعطينا أرضية في فهم المقاصد التي سنتحدث عنها في مقاصد الحج. المقصد الأول والأعظم الذي أراده الله سبحانه وتعالى من فرض فريضة الحج، المقصد الأعظم هو تحقيق التوحيد لله رب العالمين، تحقيق التوحيد لله رب العالمين. ولذلك وهذا واضح جدا في آيات الحج في سورة البقرة وفي آيات الحج في سورة الحج، عندما قال الله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، لا تحج لأجل أي غرض دنيوي ولا لترائي بهذا الحج ترائي به الناس ولا لأي غرض آخر، وإنما تريد بهذا الحج وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا من التوحيد الذي أراده الله سبحانه وتعالى من عباده. وما قامت السماوات والأرض كما تعلمون ولا أرسل الرسل ولا بعث النبيون إلا من أجل تحقيق هذه الغاية العظيمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. وأرسل الرسل إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وهذا التوحيد لا يقبل الله سبحانه وتعالى فيه صرفا ولا عدلا. فالله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا يدل على أهمية التوحيد وعظم هذا التوحيد الذي أراده الله سبحانه وتعالى. وأيضا كل الرسل اتفقوا على رسالة واحدة واتفقوا على توجيه واحد هو إخراج الناس من عبادة العباد عبادة ربي العباد، إقامة التوحيد. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الرسل جاء بهذه الرسالة. وأيضا لو تأملنا أيضا في قصص الأنبياء في القرآن نجد هذا واضح، فإن الله سبحانه وتعالى يقول وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة الأعراف لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وإلى مدين أيضا قال الله سبحانه وتعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالشريعة التي جاء بها الأنبياء واحدة، الشرائع مختلفة، الشريعة واحدة، كلهم جاءوا بدعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. التفاصيل التي جاءت في كل شريعة تختلف عن التفاصيل الأخرى، يوجد بعد أو بعض أوجه التشابه، يعني هذه الشريعة يفرض فيها شيء يختلف عن الشريعة الأخرى، كيفية الصلاة في هذه الشريعة يختلف عن الصلاة في الصيام هنا يختلف، طريقة التوبة تختلف. مثل مثلا قوم موسى قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم إيش فاقتلوا أنفسكم. من رحمة الله بنا هذه الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من رحمة الله بنا أن الله سبحانه وتعالى لم يفرض علينا ذلك، نتوب إلى الله سبحانه وتعالى من غير أن نقتل أنفسنا. فالأنبياء كلهم اتفقوا على على هذه الدعوة، إخراج الناس من الظلمات إلى النور ودعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وكما ذكرت أن النبيون اتفقوا على ذلك. أيضا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج أو قبل أن ندرف إلى هذا، يعني تذكرت أمرا مهما. يظن بعض الناس أن الحديث عن التوحيد أنه حديث فيه اتهام للناس، يعني عندما نتكلم عن التوحيد ونذكر أهميته كأن الإنسان يتهم الناس في عقائدهم، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. وعلى هذا أدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث عن التوحيد وعن فضله جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى واضحا جليا في آيات كثيرة، وهذا يبين لنا أهمية التوحيد. فالأنبياء مثلا وهم الأنبياء، لاحظ في آية الحج في سورة الحج قال الله سبحانه وتعالى لإبراهيم، إبراهيم عليه السلام، يعني ليس أنا وأنت، إبراهيم عليه السلام خليل الله، ماذا أمره الله سبحانه وتعالى؟ قال الله سبحانه وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. هل يظن بإبراهيم أن يقع في الشرك؟ حاشا وكلا، ولكن الله سبحانه وتعالى يؤكد على أهمية هذا الموضوع. وإذا كان إبراهيم يخاطب بهذا الخطاب فمن دونه من باب أولى، فمن دونه من باب أولى. وأيضا إبراهيم عندما دعا قال وإذ قال قال الله سبحانه وتعالى حاكيا عن إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم يدعو بهذا الأمر. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي رزقنا الله سبحانه وتعالى شربة من حوضه الشريف يوم القيامة، صلى الله سبحانه وتعالى يجمعنا به في دار كرامته والنبيين، وأن يحشرنا جميعا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق. الله سبحانه وتعالى وجه النبي محمد عليه الصلاة والسلام بقوله، قال الله سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا محمد عليه الصلاة والسلام يقول الله له: لئن أشركت ليحبطن عملك. إذا كان النبي قال له هذا الكلام فنحن من باب أولى. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام عندما تكلم الله سبحانه وتعالى في آيات ذكر فيها أكبر عدد من الأنبياء ورد أو ذكروا في مكان في القرآن، جاء في هذا الموضع في سورة الأنبياء، قال الله سبحانه وتعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. شوف كلها الأنبياء. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ماذا قال الله بعدها؟ قال الله سبحانه وتعالى بعدها: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ثم قال: ولو أشركوا. يعني أيها الإخوة تأملوا في السياق، الله يتكلم عن الأنبياء ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الأنبياء يقول الله سبحانه وتعالى عنهم ذلك. فهل يستطيع أحد أن يقول بعد هذه الآيات أن الحديث عن التوحيد وأهمية التوحيد وأهمية العقيدة وعن تحقيقها في حياة العبد والإكثار من الحديث عن التوحيد أن في ذلك اتهام للناس في عقائدهم؟ إذا كان الأنبياء يقال لهم ذلك فنحن من باب أولى. فيجب على العلماء وعلى طلبة العلم وعلى كل إنسان في حياته أن يحرص على تحقيق التوحيد في كل تفاصيل حياته، في كل لحظة من لحظات حياته يحرص على التوحيد، وأن يدعو الله ليل نهار أن يثبته الله على التوحيد حتى يلقى الله وهو راض عنه. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم وذرياتنا وأحبابنا على التوحيد حتى نلقاه وهو راض عنا. لماذا يقال هذا؟ لأن الله يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني يتخلل حياة كثير من الناس، يتخلل شيء من الشرك أو شيء مثلا من تعلق قلبه بشيء في هذه الحياة، عندما يخاف من أحد غير الله، عندما يرجو أحد غير الله، عندما يطمع في شيء في يد الناس وغيرها من الأمور، أو الاعتراض على أقدار الله سبحانه وتعالى، كل ذلك يقدح في التوحيد. فالإنسان يسلم أمره لله سبحانه وتعالى. أيضا كذلك فئة عجيبة خاطبها الله في القرآن، يعني يتكلم الله عنها، فئة لا يتصور منها أيضا وقوع الشرك. من هم؟ الملائكة. الملائكة هؤلاء تعلمون أن الملائكة غير مكلفين، وأن الملائكة خلقوا يعبدون الله سبحانه وتعالى، ولوظائف أوكلها الله سبحانه وتعالى لبعضهم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: وما أرسلنا، طبعا نحن دروسنا هذه كلها في ضوء القرآن والسنة، قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ماذا قال الله بعدها؟ قال الله: ومن يقل منهم إني إله، لاحظوا الملائكة، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم.
وكذلك نجزي الظالمين. والملائكة لا يتصور أن يقع منهم ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أهمية هذا الأمر ويؤكد على هذا الأمر جل وعلا والله سبحانه وتعالى. وأيضا عندنا فئة مهمة أيضا، المؤمنين الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بأجمل الأوصاف في القرآن، فقال الله سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ماذا قال الله بعدها؟ والذين إيش؟ لا يدعون مع الله إلها آخر. طيب هم مؤمنون ومع ذلك يذكر الله من صفاتهم لا يدعون مع الله إلها آخر. هناك كلام جميل جدا. طبعا ابن القيم رحمه الله يقول القرآن كله توحيد. ابن القيم يقول أن القرآن كله توحيد. اسمع ماذا يقول ابن القيم، قال: إن كل آية في القرآن هي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، لهذا وهذا عفوا وهذا هو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، والخلع كل ما يعبد من دونه، فهذا هو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي أو إلزام بطاعته، فهو حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرام الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل الله بهم في الدنيا وما يكرمهم الله به في الآخرة، فهذا جزاء التوحيد، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعله الله بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم من العذاب في الآخرة. فالقرآن ثم قال: فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وجزائه. وأيضا يقول ابن القيم رحمه الله: حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورها، بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به. هل لاحظنا أهمية التوحيد؟ إذا استطاع الإنسان أن يصل إلى هذه المرتبة، قضية تحقيق التوحيد، فإن الحياة تصبح لديه مختلفة تماما، ومقاييسه في هذه الدنيا تختلف، ومعاييره تختلف، وحكمه على كل شيء يختلف، لأنه قد علق قلبه بالله سبحانه وتعالى وفوض أمره لله سبحانه وتعالى، فلا يخاف إلا من الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يستعين إلا بالله، وكل أموره مربوطة بالله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهو مفوض أمره لله سبحانه وتعالى. ولذلك لو تلاحظ مثلا، لو تلاحظ أن أبا بكر رضي الله عنه لم يفضل على الصحابة كما يقول بكر المزني رحمه الله، قال: لم يفضل أبو بكر على الصحابة بكثرة صلاة ولا عمل، وإنما بشيء وقر في قلبه. ولذلك عندما جاءه الناس وقالوا له: يزعم صاحبك أنه أسر به لبيت المقدس، ماذا قال؟ لاحظوا الدقة في كلام أبي بكر رضي الله عنه، لم يقل صدق مباشرة، وإنما قال: إن كان قاله، قد يكون هؤلاء يفترون عليه، فقال: إن كان قاله فقد صدق. فلاحظ التصديق والتسليم لله سبحانه وتعالى. لماذا سلم أبو بكر رضي الله عنه بذلك مع أن المقاييس التي كانت في زمانهم لا تقول أو لا تصل إلى النتيجة بأن الإنسان يستطيع أن يذهب إلى بيت المقدس ويعود في نفس اليوم، فكانت وسائل النقل مجرد جمل أو حصان أو يمشي إنسان على رجلي أو حمار، فقدم. فالمقاييس العقلية تقول في زمانه لا يمكن، ومع ذلك أبو بكر رضي الله عنه قدم النقل على العقل، قدم قال الله قال رسوله على العقل. أكثر الإشكاليات التي تحدث اليوم عند كثير من الناس عندما يقدمون العقل على النقل. فأبو بكر رضي الله عنه قدم عقله، قدم النقل على العقل، لأنه يعلم أن الشريعة لم تأتي لزمانه فقط، وإنما جاءت لزمانه وجاءت للأزمان التي ستأتي والأمكنة وكل الأمكنة وكل الأزمنة حتى يوم القيامة. ولذلك استسلم وأذعن لهذا وقال إن كان قاله فقد صدق. أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول مقولة عجيبة، يقول عمر رضي الله عنه يقول والله إني لأصبح في كل صباح ولا أبالي أصبح على ما يسرني أو ما يسوءني. فقالوا له لماذا، لما يا أمير المؤمنين؟ فقال لأني لا أعلم الخير هو فيما يسرني أو فيما يسوءني. وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول إني لأصبح في كل صباح ولدي مطيتان، مطية الصبر ومطية الشكر، فإن أعطيت صبرت، فإن أعطيت شكرت، وإن ابتليت صبرت. انظر التسليم والاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى المكاره التي تصيبه يعلم أن الله سبحانه وتعالى أراد به خيرا، قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وقال ابن القيم رحمه الله من عرف الله بأسمائه وصفاته، من عرف الله بأسمائه وصفاته علم يقينا أن ما أصابه من المحن والمكروهات أن فيها من ضروب المصالح والمنافع ما لا يحيط بها عقله، بل إن مصالح العبد فيما يكره أكثر منها فيما يحب، بل إن مصالح العبد فيما يكره أكثر منها فيما يحب. فإذا عاش الإنسان بهذه النفسية وبهذه الروح وعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وحقق التوحيد في حياته كما يريد الله سبحانه وتعالى، فإن طعم الحياة سيصبح مختلفا لديه. ولذلك حلق الصحابة وعاشوا بطريقة وبحياة مختلفة عن حياة كثير، عن حياة كثير من الناس. محمد بن الوهاب رحمه الله يقول، أو قبل ذلك هناك يقول الله سبحانه وتعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. العلماء أتوا بلفظة لطيفة جدا عند هذه الآية، هل طبعا الله سبحانه وتعالى ينهى عن كل شيء، عن الإشراك بالله في كل شيء. فقال العلماء قالوا النكرة في سياق النفي أو النهي تفيد العموم، التقدير لا تشركوا بالله شيئا من الشرك أو من الأشياء. الصحيح أنه كلا الأمرين، أنه أن الله سبحانه وتعالى ينهى عن الشرك بالله سبحانه وتعالى من الشرك وبأي شيء في هذه الحياة، ولا تتعلق قلبك بأي شيء في هذه الدنيا. يقول محمد بن الوهاب رحمه الله 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 بأصل دينكم تمسكوا به وبأوله وآخره وأسه ورأسه. ثم قال شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، اعرفوا معناها وأصولها وأحبوا أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين. وأيضا يقول الإمام السعدي رحمه الله أعظم الأصول التي يقرها القرآن ويبرهن عليها توحيد الألوهية والعبادة، وهذا الأصل هو أعظم الأصول على الإطلاق وأكملها وأفضلها وأوجبها وألزمها لصلاح الإنسانية، وهو الذي خلق الله سبحانه وتعالى الإنس والجن لأجله، وجمع الآيات القرآنية إما وجميع آيات القرآن الآيات القرآنية إما أمر به أو بحق من حقوقه أو نهي عن ضده أو إقامة حجة عليه أو بيان جزاء أهله في الدنيا وفي الآخرة وبيان الفرق فيه بين المشركين وبين المؤمنين. ولذلك العلماء في كل كلامهم يؤكدون على هذا المعنى وعلى عظم التوحيد وعلى أنه من الأمور التي كما ذكرت لا يقبل الله سبحانه وتعالى فيها صرفا ولا عدلا، وهو الأعظم مقصد أراده الله سبحانه وتعالى من عباده. طبعا هناك ملامح التوحيد ومظاهر التوحيد في الحج سنذكرها إن شاء الله في يوم غد إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.